الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحدٍ من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فقد درج كثير من خطباء الجمعة على المنابر منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجعلوا ختام خطبة الجمعة تلاوة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية 90 من سورة النحل. هذه الآية كانت سبباً لإسلام عثمان ابن مضعون الذي كان يعد حكيماً من حكماء قريش وعظيماً من عظمائها، ولم تكن بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم معاداة. فقد روت بعض مصادر السيرة النبوية أنه كان أخاً للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام مرات ومرات، فكان ينتظر ويتريث. حتى كان ذات يوم وهو في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام رأى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرفع بصره إلى السماء، فسأله: ما بالك يا محمد؟ فقال: نزل علي قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. فخرج إلى عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وقال: يا أبا طالب، إن الله أنزل على محمد آية جمعت محاسن الأخلاق. فدعا أبو طالب قومه ليسلموا رغم أنه لم يسلم. هذه الآية كانت سبباً لإسلام هذا الرجل الذي أصبح له في الإسلام قدم صدق وطاعة جهد. هذه الآية قال عنها سيد العباد في زمانه وسيد التابعين في البصرة الحسن البصري، وهو من هو الذي أدرك 500 من الصحابة وتربى في بيت النبوة، وقالت عنه الصديقة بنت الصديق: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال: هذه الآية ما تركت خيراً إلا وحضت عليه، وما تركت شراً إلا وحذرت منه. أي أنها هذه الآية هي جماع للحديث عن الخير والشر. نحن نعلم أن هذه الآية كانت آية مكية، والآيات المكية والسور المكية التي نزلت بمكة أو نزلت قبل الهجرة كانت تؤسس لتثبيت الإيمان والعقيدة في النفوس، ومحو الشرك والوثنية، وتوطيد ضعان أركان القيم والأخلاق وصلة الرحم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: فأتانا رسول نعرف صدقه فدعانا إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق وإلى إقام الصلاة وصلة الرحم. إذن جاءت هذه الآية في هذا السياق تأمر بثلاثة أمور وتنهى عن ثلاثة أمور. تأمر بالعدل، العدل الذي هو اعتدال وصراط مستقيم واستواء في ميزان الأقوال والأفعال والمقاصد، وهو المقصود الأكبر من بعثة الرسل والأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الذي هو العدل. العدل قيمة مطلقة لا تحجب لعداوة ولا تتبدل لصداقة، عدل في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا، عدل في الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، عدل في الشهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم. العدل هو الكلية الكبرى وأساسها التوحيد، لأن التوحيد عدل والشرك ظلم. إن الشرك لظلم عظيم يؤسس للتوحيد والعدل في علاقة الإنسان بربه وفي علاقة الإنسان بنفسه وفي علاقة الإنسان بينه وبين الناس. العدل هو الأساس الذي تستقيم عليها الحياة كلها، حياة المسلم، سواء كان ذلك في محيط الفرد أو الأسرة أو الجماعة، دولة أو الأمة أو الحضارة. ولذلك قالوا: العدل أساس الملك. وقد كتب أحد الناس إلى عمر بن عبد العزيز قال له: يا أمير المؤمنين، إن العدو يريد أن يغزو أرضنا وإني أريد أن أحصن أسوار المدينة. قال: حصنها بالعدل. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ثم تحدثت الآية من بعد ذلك: يأمر بالعدل والإحسان. والفرق بين العدل والإحسان أن العدل فريضة واجبة وأن الإحسان فضيلة مندوبة. العدل أن تؤدي الحق، أن تؤدي الواجب الذي عليك وأن تأخذ بالحق الذي لك. الإحسان هو ارتقاء في مراتب الفضل ومقامات الكمال والترقي، أن تزيد على ذلك، أن تنتقل من دائرة العدل إلى دائرة الفضل. فدعانا وندبنا الله تعالى إذا ما إلى هذا المقام الرفيع. وصلة القربى تبدأ من المعنى الصغير الذي هو في حضن الأسرة، في حضن الوالدين، إلى معنى كبير للأرحام. الأرحام في بعدها المعنوي، هنالك رحم أهل الأرحام والنسب والدم والمصاهرة، وهنالك رحم أهل الإيمان ورحم بني الإنسان ورحم الأكوان ورحم الأوطان. الرحم يتعدد ويمتد امتداداً أفقياً وامتداداً رأسياً. دعانا الله تعالى لهذه الفضائل الكبرى التي تندرج فيها قيم ومكارم ومحاسن الأخلاق، وحذرنا من آفات الشرور. قال الله تعالى: وينهى عن الفحشاء. والفحش هو ما قبح وعظم قبحه في الأقوال والأفعال، وكذلك المنكر، ما تستنكره الفطر السليمة والعقول الرشيدة بميزان الفطرة وبميزان الشريعة، والبغي. ونحن نقف عند مدلول البغي. البغي هو الكلمة التاسعة في الآية 90 من سورة النحل. ما المراد بالبغي؟ البغي في لغة العرب له معان يطلق عليها. المعنى الأول أنه يطلق على القصد، بغيت كذا إذا طلبته، ومنه قول موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نقصد ونطلب. وقد يكون هذا القصد والطلب هو من باب التجاوز عن الحد المشروع، كما قال القوم قوم قارون لما بغى عليهم واستطال وتكبر وتجبر وقال إنما أوتيته على علم عندي، قال له قومه ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تقصد ولا تطلب أمرا تتعدى به الحد المشروع الذي يمثل ميزان الاستقامة والاعتدال. وقد يكون البغي لونا من ألوان الظلم والتعدي والعدوان على حق الآخرين، قد يكون استطالة على أعراض الناس، إن من أربى الربا الاستطالة في أعراض الناس، أن يقع الإنسان في عرض أخيه المسلم. من ألوان هذا البغي الذي يكون بين الناس هو العدوان الذي يسد به الإنسان، يصد به عن سبيل الله ويقعد به في الصراط. ولذلك قال خطيب الأنبياء شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال الإمام ابن حجر الهيثمي وهو يذكر الكبيرة السابعة بعد الثلاثمائة: القعود في الصراط هو الذي يقطع طريق الناس ويخيفهم، سواء كانت هذه الإخافة وقفت عند الحد المعنوي ولم تتعداه إلى الحد الحسي بالقتل وبالتعدي وبنهب الأموال وبالإثخان في الجراح فيهم، اعتبر أن مجرد إخافة الناس إخافة معنوية هو نوع من القعود في الصراع، وهو نوع من قطع الطريق الذي جعل الله له حد الحرابة. فكيف إذا انضم إلى ذلك تعد بالحرق والنهب والسلب والقتل والدمار؟ كل ذلك يعتبر من أعظم الكبائر ومن أجلها. هذا لون من ألوان البغي. فالبغي إذن قصد وطلب يتجاوز الحد المشروع، والبغي تعد وظلم وعدوان، والغدو البغي كذلك استطالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغى أحد على أحد. جمع بين الفخر والبغي. الاستطالة بحق نوع من الافتخار، والاستطالة بغير حق نوع من البغي. والاستطالة بالفخر أو بالبغي هما نتيجة الكبر، والكبر داؤه عصي على العلاج والبرء والشفاء. الكبرياء ردائي، من نازعني فيه قصمته، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الفهم الصحيح لحديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أن المراد بالمسكنة هاهنا التواضع وخفض الجناح، مصداقا لقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك نهانا عن أن يكون البغي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وانصرني على من بغى علي. واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يؤدي إلى تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة عقوبة البغي، وإن أكثر ما يؤدي إلى تعجيل الثواب هو صلة الرحم. صلة الرحم تؤدي إلى تعجيل الثواب، والبغي وقطيعة الرحم يؤديان إلى تعجيل العقاب في الدنيا، إضافة إلى ما ادخره الله تعالى من عذاب عقيم وبيل على صاحبه في الدار الآخرة. واليمين الفاجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجعل البلاد بلاقع، والبلقع هي الأرض القفراء التي ليس فيها شيء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما بين وسئل أي الناس أفضل، قال: مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان قد عرفناه، من هو مخموم القلب؟ قال مخموم القلب التقي النقي، التقي النقي الذي ليس فيه إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. المخموم من قولهم خممت البيت إذا كنسته ونظفته، فيه معنى الصفاء، وفيه معنى الخلوص، وفيه معنى البياض الذي يكون فيه الألق والتوهج والإشراق والضياء. فبين أن مخموم القلب الذي ليس فيه بغي، ليس فيه تعد على الآخرين، سواء كان هذا التعدي يقع بما يستكن في الغلب في القلب من بغض أو حقد أو حسد أو غير ذلك، أو مما يقع من تعد بالجوارح. ولذلك قالوا من سل سيف البغي قتل به، والبغي مصرعه وخيم ونتيجته وبال على صاحبه. قال بعض السلف الصالح ثلاث من كن فيه كن عليه، أولها المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وثانيها النكث، ومن نكث فإنما ينكث عن نفسه، وثالثها البغي، إنما بغيكم على أنفسكم. البغي نوعان، هنالك بغي محمود هو الانتقال من درجة العدل إلى درجة الإحسان، ومن درجة الفرض إلى درجة النفل والتطوع، كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا تعد محمود يثاب صاحبه، لأن النوافل والتطوع تجبر ما عسى أن يكون قد وقع من نقص في الفريضة. ولذلك الله تعالى قال ويبغون في الأرض بغير الحق. إذن هنالك بغي بحق، وهو البغي المحمود الذي ينتقل فيه الإنسان في مدارج الإحسان ومراق الكمال. جعل الله تعالى أمر البغي يتعلق بأحكام الشريعة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وجب رد بغيها وعدوانها واستطالتها حتى ترجع إلى أمر الله ذليلة صاغرة وتحتكم إلى هذا الأمر الشرعي. وبين الله تعالى كذلك في أحكامه الشرعية أن عاقبة البغي وخيمة، وأن العذاب أليم. الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعد الله لا يتخلف في أن من حدث عليه البغي وعوقب بهذا البغي والعدوان فإن الله تعالى تكفل بنصره متى ما أخذ بالأسباب الشرعية واعتمد بعد ذلك على رب الأسباب ومسبب الأسباب. هذا هو البغي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم خطورته كذلك أن الله تعالى قرنه بالمحرمات الكبرى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذا البغي بغير الحق مقترنا بالشرك، مقترنا بالمحرمات الكبرى، مقترنا بالقول على الله بغير علم، وهو أشد هذه المحرمات. إن هذا البغي قد يكون له صور متعددة في حياة الناس، قد يكون بغيا باللسان، والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أجل أنواع البغي هو هذه الحرابة، قطع الطريق، إخافة السبيل، الاعتداء على الأعراض والأنفس والممتلكات والدماء. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حرمة الكعبة عند الله عظيمة، وأشد إعظاماً منها حرمة الدم المسلم. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. ومن هنا كان هذا الأمر يتعلق بحفظ مقاصد الشريعة الكبرى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، تجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Do-do-do.